أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نسأل محمد وأهل محمد. كلامنا هذا اليوم في الحج البذلي وبعض صوره، ومتى يجب أن يمتثل الإنسان وأن يقبل ذلك ويذهب إلى الحج. قال رحمه الله تعالى: ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب على المبذول له. يعني لا يشترط أن يكون الإنسان مالكا للزاد والراحلة، بل يكفي أن يبذل له ذلك. قال في الحاشية هنا سيد الترحيني: بلا خلاف لصدق الاستطاعة على ذلك، وهي شرط وجوب الحج. إذن مع حصول البذل تحصل الاستطاعة، والاستطاعة هي الشرط لوجوب الحج. وللأخبار، إذن السيد هنا يقول معنى كلام السيد الترحيني أنه نحن لسنا واقعا بحاجة إلى أدلة خاصة، بل يكفي، لأن يصدق عرفا الاستطاعة، وهذا يكفي. نتمسك بالآية الكريمة، مضافا إلى الآية الكريمة والصدق العرفي للاستطاعة. قول الأخبار منها صحيح ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فإن عرض عليه الحج فاستعى. قال: هو ممن يستطيع الحج، ولما يستحي؟ ولو على حمار أجدع أبتر. وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع الحج، وغير ذلك من الروايات. طبعا السيد الحكيم رحمه الله أشكال السيد محسن أشكال على ذلك بأن بذل الحمار الأجدع الأبتر بهذه الحالة يكون منافيا لشأن المبذول له. هو أساسا الإنسان أن خلافا لما تقدم من كلام الشهيد الثاني عندما قال، حضرنا نرجع، عندما قال في صفحة 238 من هذه الطبعة: بما يناسبه قوة وضعفا لا شرفا وضعه. خلافا للشهيد الثاني في هذا الكلام، اشترطوا أن تكون ذلك الزاد والراحلة مناسبا لشأنه، اشترطوا أن يكون مناسبا لشأن الحاج. فإذا كان ذلك الحمار الأجدع الأبتر لا يناسب شأنه فلا يجب عليه الحج. السيد الخوي عليه الرحمة استعرض الروايات الواردة ووصل إلى النتيجة التالية. قال: وربما يقال لا مجال للعمل بكثير من هذه الروايات لعدم إمكان العمل بها والالتزام بمضمونها، لأنها تدل على وجوب الحج بالبذل وإن استلزم العسر والحرج، وكان مخالفا لشأنه وشرفه بالركوب على حمار أجدع أبتر، وأن يمشي بعضا ويركب بعضا، والمتسالم عندهم عدم وجوب الحج ولو بالبذل في الفرض المزبور. كأنه إشارة إلى إشكال السيد الحكيم. الآن حاليا أنا لا أعلم هل قبل السيد الحكيم أيضا يعني نظر هل نظر السيد الخوي فقط إلى السيد الحكيم أو هناك أيضا فقيه آخر تبنى هذا الإشكال؟ الآن لا أعلم كيفما كان السيد الحكيم ذكر هذا الإشكال. فأجاب قال: وفيه ما أشرنا إليه سابقا أن هذه الأخبار ولو بقرينة الصحيحة الأخيرة محمولة على من استقر عليه الحج بالبذل. من استقر عليه الحج بالبذل عندئذ عليه أن يحج ولو على حمار أجدع أبتر، وأنه ليس له رفض البذل ولا يسعه ذلك، وإذا رفض واستحيا يستقر عليه الحج وعليه أن يحج ولو متسكعان. إذن الأجدع الأبتار، هذه حملت الرواية في قراءة روايات أخرى أيضا معتبرة السند وواضحة الدلالة بأنه هكذا في نص الرواية تلك فهم منها. إن لم يقبل الباذل، إن لم يقبل الباذل فسيكون حجه على أجدع أبتر، حتى وإن كان بعد استقرار الحج سيجب عليه الحج ولو على أجدع أبتر. وهذه الفكرة وهذا الاستظهار أيضا ذكره السيد محمد رضا السيستاني في هذا الموضع، وقرب ذلك بملاحظة بعض النصوص. فراجع كتاب السيد السيستاني سيد محمد رضا، هناك أتى ببعض النصوص الواضحة في هذا المعنى بأنه يجب عليه قبول البذل، فإن لم يقبل فإنه سيحج على ولو على حمار أجدع أبتر. فإذا هؤلاء الأعلام اتفقوا بأن الباذل لابد أن يكون مناسبا لشأنه، إذا لم يكن مناسبا لشأنه فلا يجب عليه القبول. طيب
شيخ، من صير هذا على حمار من مصادق أنه حج ولو متسكع؟
نعم إيه نعم، يعني الأجدع أجدع أبتر هكذا إذا لم يكن مناسبا لشأنه سيصدق على أنه متسكع. سعادة الكلام صحيح. جيد. ولا يشترط كلام المتن، ولا يشترط صيغة خاصة للبذل من هبة وغيرها من الأمور اللازمة. هكذا المتن لديك المتن، من هبة وغيرها من الأمور اللازمة، بل يكفي مجرده بأي صيغة اتفقت. يعني ليس لدينا الرواية كذا من عرض عليه، عرض عليه يقول إذا ليس لدينا كيفية خاصة لهذا العرض. هنا العلماء اختلفوا في بعض التفريعات. البعض اشترط أن يكون هذا البذل تمليكا، والبعض عرض اشترط أن يكون هذا العرض، الآن هذا الكلام موجود في المتنات، أقرأ المتن والحاشية، والبعض اشترط أن يكون هذا العرض لازما، يعني يلزمه ذلك الطرف الباذل لازما، مثلا لو كان كما لو كان نادرا لإحجاج غيره مثلا أو لإحجاج هنا، والبعض اشترط الوثوق ونثق به بكلام الآن يبيحنا ونحن نعدل أمورنا ونرتب أمورنا ونخرج في أثناء المسير يقول هون بطل ترجعوا لن أدفع البقية. فاختلفوا في هذه الأمور، إنه الوثوق وعدمه، التمليك وعدمه، وجوب البذل عليه وعدمه. ماذا يقول المصنف؟ يقول سواء وثق بالباذل أم لا، حصل الوثوق أم لم يحصل وثوق لإطلاق النص. فالدليل الذي يبرزه الشهيد الثاني على عدم اشتراط الوثوق بالباذل هو إطلاق النص. جيد، يأتي أيضا ما يدعم ذلك بأنه لماذا تشترطون الوثوق أساسا؟ الإنسان حتى لو كانت أمواله لديه، هل تشترطون الآن لما تكون عندي أموالي هل يشترط أيضا وثوقي ببقاء الأموال؟ الأموال قد تكون عرضة للسرقة، قد تكون عرضة للضياع وما شابه ذلك. فكما أنه في استطاعة الإنسان المالكية بنفسه لا يشترط أن يكون واثقا باستمرارها بل يكفي وجودها، فكذلك في الاستطاعة البذلية. أشكل العلامة عليه الرحمة في التذكرة بالإشكال التالي: لزوم تعليق الواجب بالجائز. إنه كيف يكون الحج واجبا
ويعلق على أمر
الجائز وشرطه جائز يمكن الرجوع فيه؟ فأجاب هنا الشهيد الثاني، قال: الممتنع هو الواجب المطلق، أما الواجب المشروط لا مانع من ماذا؟
أن يقيد
بالجائز. كما أنه أموال الإنسان، يضرب مثال أيضا الشهيد الثاني، يقول الآن الشخص الآن الذي يستطيع بأمواله، نقول الآن الأموال موجودة لديه، نقول يجب عليك أن تتحرك إلى الحج وتذهب إلى الحج، مع أنه يمكن أن تزول استطاعته تسرق هذه الأموال، ويمكن أن يمنعه مانع كسلطان جائر مثلا من بلوغ المشاهد المقدسة. فإذا حتى يقول الشيء الثاني، حتى في حج الإنسان بأمواله هناك أمور قد تطرأ وتمنعه من ماذا؟ الاستمرار. فإذا الاستطاعة لا نجزم حتى في الحالة العالية باستمرارها، ومع ذلك يجب على الإنسان أن يتحرك إلى الحج. فقال: لن مشروط كما لو ذهب المال قبل الإكمال، سرق المال أو ضاع المال أو نفد المال، هذا سيكشف لنا عن عدم وجوب الحج عليه من الأول أو منع من السير ونحوه من الأمور الجائزة، يعني يمكن أن تتفق المسقطة للوجوب الثابت، وهذا الإسقاط إسقاط إجماعي. إذا زالت استطاعته المالية هذا يسقط عنه الوجوب، بل يكشف عن عدم الوجوب سابقا. وكذلك بالنسبة للمنع من السير، قطاع طرق أو ما شابه منعوه من الوصول، هذا يكشف عن عدم استطاعته. إذا نحن في بداية الأمر نبني على الأمور الظاهرة، إذا اجتمعت الشرائط بشكل ظاهر سنقول له ماذا؟ يجب عليك الحج. أما في علم الغيب ماذا سيحدث لاحقا، هذا لا يمكن أن نجزم به لا في استطاعة الإنسان بأمواله ولا في استطاعته ببذله بالبذل إليه. واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق. إذن الشهيد في الدروس، الشهيد الأول قال إما أن يقوم الباذل بتمليك المال للحاج، أو نثق يكون لدينا وثوق باستمراره، هذا رأي. وآخرون قالوا التمليك أو وجوب بذله بنذر وشبهه، يعني إما يملكنا الأموال والزاد والراحلة وإما ماذا؟ وإما يكون البذل واجبا عليه حتى لا يتراجع، والإطلاق يدفعه. الإطلاق ماذا؟ يدفعه. نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة.
شلون؟
تمليك حبيبي إيه. بنرجع كامل. انا اريد اكمل هذا وجهه نظر. الشيء الثاني، الشيء الثاني لاحظ قال التمليك الاطلاق يدفعه، الوثوق قال الوثوق حتى في اموالنا ما عندنا وثوق، وجوب البذ عليه بنذرنا وشبه قال الاطلاق يدفعه، جاء الى العين الى اعيان الزاد والراحله قال لابد يعطينا العين، ما لو اعطانا القيمه هذا ما يعتبر الحج البذل الذي نتحدث عنه. نعم يشترط بذل عين الزاد والراحله، فلو بذل له اثمانها لم يجب القبول وقوفا فيما خالف الاصل على موضع اليقين. زين ايضا ليش ما تتمسك غير قدر تتمسك على قدر الموضع المتيقن او قدر المتيقن وخلاف الاصل، لماذا لا تتمسك ايضا بماذا؟
بالاطلاق.
نفس انت ردت على الجماعه بالاطلاق بالاطلاق، وانا ايضا تمسك يعني الاطلاق، هل هنا مانع من التمسك بالاطلاق؟ يعني في من تلك الجهات يوجد اطلاق، من هذه الجهه لا يوجد اطلاق. لنلاحظ بعض لنرجع حتى تكتمل الصوره مع سيد اخوي عليه الرحمه ومناقشتي لهذه الاراء. لاحظ سيد عليه الرحمة سيد أخوي يتكلم على اشترطوا التمليك، يقول ولم يعلم وجهه فإن إطلاق النصوص يدفعه. فإذا سيد أخوي يقبل أن الإطلاق يدفع اشتراط التمليك، بس سيد أيضا لا يكتفي بمجرد ادعاء أنه هناك إطلاق، بل يركز سيد أخوي على بعض النصوص لإبراز كيفية الدلالة أيضا. يقول عليه الرحمة بل الإباحة أظهر دخولا في إطلاق الروايات من التمليك، أصلا الروايات واضحة أنها ليس فيها تمليك. لاحظ النص يقول فإن عرض عليه الحج، عرض عليه الحج هذا أوضح في عدم التمليك. وأيضا أو قوله دعاه قوم أن يحجوه، دعاه قوم أن يحجوه، هذا إن لم نقل إطلاق يعني إما تقول معنا أنها أظهر في عدم التمليك ولا أقل من أن الإطلاق يشمل الحالتين. مي واضح الرواية بأنها شلون فيها تمليك لابد أن يملكه. هذا بالنسبة للرأي. أما بالنسبة للرأي المنسوب أو المذكور للعلامة الحلي عليه الرحمة بأنه لا بد أن يكون واجبا عليه، لا بد أن يكون البذل واجبا وإلا فلا يجب، السيد عليه الرحمة يعلق يقول هذا كلام لا ينبغي صدوره من مثل العلامة وهو أجل شأنا من ذلك، فلعله أراد شيئا أو يعني زاوية معينة لم نلتفت إليها. والسبب يقول أصلا كثير من الأحكام الشرعية معلقة على أمور غير لازمة على الإنسان، حكم لازم معلق على أمر بيدك أن تفعله وأن لا تفعله. ويضرب مثلا أمثلة، وجوب القاصر معلق على السفر المباح، السفر مباح، سفري مباح، إن سافرت يجب عليك
التقصير.
وكذلك وجوب التمام معلق على الإقامة حتى المباحة، ووجوب الصوم معلق على الإقامة، ووجوب الإنفاق على الزوجة معلق على النكاح الجائز في نفسه. فإذا كثير من الأحكام هي واجبة وشرطها أمر مباح أو مباح بالمعنى العام حتى كان بالمعنى الاستحباب، يعني ليس إلزاميا، حكم إلزامي معلق على مسألة ليست إلزامية، إن حصلت أو إن شئت وقمت بذلك فيترتب عليه ذلك الحكم الإلزامي. فيقول السيد عليه الرحمة لكثرة هذه الأمثلة ووضوحها في الفقه لعل العلامة عليه الرحمة كان يريد معنى آخر لم نفهمه. الله العالم. أما بالنسبة إلى اعتبار الوثوق في استمرار الباذل فجوابه هو الذي ذكرنا، لم نفهم وجهه، وليس لدينا وثوق باستمرار أموالنا الشخصية
فضلا عن
الأموال المبذولة. نعم، في هناك حالة أخرى، يكون الإنسان ماذا يعني لدينا حالة وسطية تردد، ولدينا ميول أو ميلان إلى استمراره، ولدينا بعض الحين حالة ثالثة ميلان إلى عدم استمراره. إذا كان الإنسان يثق بعدم استمراره، هذا فلان من خلال سيرته، من خلال عادته كذا، هذا يعطيك اليوم وبعد يومين وإيش
يرجع.
هذا لا يعتبر باذل، في هذه الحالة لا يجب عليه الحاج. هذا كلام لا بأس به، مذكور أيضا في بعض الفتاوى الموجودة حاليا للفقهاء بأنه اشترط عدم الوثوق. بعضهم طبعا اشترط الوثوق باستمراره، بعضهم اشترط أن لا يثق برجوعه، يعني يصير بالاتجاه المعاكس. وأيضا من المعاصرين الآن في المناسك الموجودة، هناك عدة صور هنا لم يتعرض إليها في المتن، تارة يبذل له المال بشكل مطلق، نقول هذه الأموال تحت تصرفك، لم يذكر الحج ولم يذكر غير الحج، وتارة يبذل له الأموال ويقول له هذه مبذولة لك للحج، وتارة تبذل له الأموال ويصرح له بأنه مخير بين الحج وغيره. لاحظ في الأولى أصلا لم يذكر الحج، في الصورة الثالثة ذكر الحج على نحو تحيري. هل يختلف الحكم ولا يختلف الحكم؟ اللي قال المعاصرين اختلفوا في تفاصيلهم. طيب، هذه مسألة من المسائل أيضا الملفتة للنظر، أن السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله هنا وفي المسألة رقم 40 حسب من كتابه من شرحه، هناك ذكر أن الإباحة على نحوين، إباحة رضائية وإباحة إنشائية، قال يجب أن نفرق بين الأمرين، لأن كثير من الفقهاء قال إباحة وأطلق الكلام إباحة. الإباحة الرضائية حسب تعبيره بشكل مجمل أذكرها وبإمكانك الرجوع إليه، الإباحة الرضائية أنا أرضى بتصرفك بأموالي، رضاي بتصرفك في مالي، لا يشترط لجواز تصرفك فيه القبول أن تقبل ذلك، مجرد الرضا يكفي لجواز التصرف الأموال. أما في الرضا الإنشائي لابد من
القبول،
ويمثل مثل الاستعارة، الإعارة رضا لكنه إنشائية لابد من القبول، بدون قبول لا يتم الجواز، يعني لا يمكن التصرف بدون قبول. وكذلك لتقريب الفكرة يذكر السيد هناك الفرق بين الإذن في البيع والوكالة في البيع. الوكالة في البيع مثلا لابد من ماذا؟ من قبول الوكيل لهذه الوكالة، أما الإذن لا يشترط فيها ذلك. طيب،
فالبدل يصير من أين؟
يعتمد الآن، سنأتي بعد قليل تفرق الآن ما الفرق بين البذل والهبة، إنه مشهور الفقهاء منهم الآن ما تذكره الشيء الثاني بأن الباذل يختلف عن الهبة. بالنسبة إلى الله الشيطان، بالنسبة للهبة لا بد من قبول، أما بالنسبة للهبة لا يشترط قبول. بالنسبة للهبة لابد من قبول، وأما بالنسبة إلى البذل لا يشترط قبول البذل. ما الفارق؟ ما الفارق الذي يذكرونه؟ سأذكر الشيء الثاني الآن حاليا. سيقول بالنسبة إلى الهبة، الهبة ولا يحصل نقل وانتقال إلا بالقبول، والقبول هنا حاليا سيكون تحصيل للاستطاعة، سيكون تحصيلا للاستطاعة، يعني قبل أن يحصل القبول فهو غير مستطيع، فالقبول تحصيل للاستطاعة في الهبة. وأما بالنسبة إلى البذل هو ليس بحاجة إلى قبول. أرجع مثل هذا الرسائل شوي ربكتنا. طيب، ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات الوجوب بالبذل. يعني لو كان الإنسان عليه دين، هذا الدين لا يمنع من حصول الاستطاعة بالبذل، وفقدانه للمستثنيات أيضا لا يمنع من حصول الاستطاعة بالبذل. ما معنى فقدان المستثنيات؟ يعني مثلا هو يحتاج إلى ملابس، لو كانت الحجم من أمواله سنقول ما دام هو بحاجة إلى ملابس فلا يجب عليه الحج، يستطيع أن يشتري ماذا؟ ملابسه. هو بحاجة إلى كتب علمية في علم في مجاله في تخصصه، أو بحاجة إلى خادم إلى مركوب، هذه الأمور يصرف الأموال عليها ولا يحج لو كان مالكا. أما لو بذل له وهو ليس لديه مركوب، ليست لديه سيارة، ليس لديه خادما، نقول هذا البذل للحج يصرف بالحج. نعم، لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك. نعم، يعني لو كان البذل ليس للحج كاملا وإنما إكمال للاستطاعة، إذن يجب أن يكون أن نراعي عدم وجود دين عليه، ونراعي أيضا ماذا؟ وجود المستثنيات، لأن هذا ليس حجا بذليا كاملا وإنما هو وقعا بذل لجزء من تكاليف الحج. وكذا لو وهب مالا أو وهب مالا مطلقا، وهب مال بشكل عام، أما لو شرط الحج به فكالمبذول فيجب عليه القبول. هنا الشهيد يقول ماذا؟ لو شرط الحج فيجب عليه أن يقبل.
لما وكذا لو وهب له مالا مطلقا هني لازم يراعي عدم وجود الدين وعدم المستثنيات.
نعم، لو وهب له مال مطلقا بدون تعيين للحاج، فعندئذ ياخذ هذه الاموال كهديه، سيصرفها في الدين، يصرفها في تامين المستثنيات. أما لو شرط الحج به فكالمبذول فيجب عليه القبول إن كان عين الزاد والراحلة، خلافا للدروس. فإذا الشهيد هنا قال إذا كان عين الزاد والراحلة يجب عليه القبول، خلافا للشهيد الأول في كتاب الدروس. ولا يجب لو كان مالا غيرهما، إذا غير الزاد والراحلة ما يجب. الشهيد إلى الآن ما زال متمسك إنه بذل الزاد والراحلة، عين الزاد والراحلة يختلف عن بذل المال الذي يمكن صرفه في الزاد والراحلة. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول لأن قبول الهبة اكتساب وهو غير واجب، وبذلك يظهر الفرق بين البذل والهبة، فإنه إباحة يكفي فيها الإيقاع من طرف واحد، ولا فرق بين بذل الواجب ليحج بنفسه أو ليصحبه فيه فينفق عليه. يعني طبعا سنرجع لهذه الفقرة بس بعد أن ننهي الكلام المعتن. يقول الفارق أن الإباحة إيقاع فلا تتوقف على قبول الطرف الثاني أو على رضاه، وأما الهبة فهي تتوقف على القبول لأن الهبة أو الهدية من العقود يحتاج إلى إيجاب وإلى قبول. الشهير هنا فصل قال بين هبة العين الزاد والراحلة وبين هبة المال. بعض الفقهاء وكثير من الفقهاء لم يفرق بينهما، كلاهما من واد واحد. طيب بذل له هذا المال الكثير كان على شكل هبة، على شكل هبة. بعض الفقهاء تمسك قال هنا لا يجب عليه القبول، لأن القبول تحصيل للاستطاعة، وتحصيل الاستطاعة ليس واجبا. إذا حصلت الاستطاعة يجب عليه الحج. لو هو بإمكانه أن يتحرك لتحصيل الاستطاعة، لا نمنعه من تحصيل استطاعة الحج، ولكن لا نوجب عليه تحصيل استطاعة الحج. هذه الفكرة. طبعا شيخنا الأستاذ المكارم ناقش هذا في بحث الخارج، قال هذا عرفان يصدق عليه أنه واجد للحج، واجد لاستطاعة الحج. قال قضيت والله أنه كلمة مجرد هل قبول هذا أنه تحصيل ولا يجب عليه، هذا خلاف النظرة العرفية. عرفان الآن حاليا من بذل ولم يكن طبعا في هذه الهبة منة عليه، يعني وإذلال عليه، إذلال يعني منة يعني الإذلال والمهانة لم يكن عليه. عرفان يعتبر هذا ماذا؟ يعتبر مستطيعا للحج، يعني خلاف على هذا الإطلاق بأنه لا مو واجب عليه. حتى كلمة قبلته في هذه مين واجبة عليه؟ لأنه تحصيل للاستطاعة. الشيخ المكارم ما لا يقبل هذا الفكرة. بالنسبة للباذل لا فرق بين أنه يعطيه الأموال أو يعطيه الزاد والراحلة كما أننا ذهبنا إليه، أو يأخذه معه. ما أقول لا ما يعطيه إياه، أقول أنت روح وتعال إياه، أنت تعال إذا جئت معي، يعني تعال معي، تعال معي أكلك وزادك وراحلتك وسكنك أنا أوفرها لك بشكل ماذا؟ تدريجي في كل مرحلة معي. وهذا أيضا يعتبر ماذا؟ يعتبر بذلان، يعني لا يشترط أن من البداية كل شيء جسمه كل شيء موجود ومتوفر ونعطيه بإيده، لا. فلو حج به بعض إخوته أجزأه عن الفرض لتحقق شرط الوجوب. طبعا في الحاشية هنا نقل رواية أخرى عن التهذيب عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه، أقضى حجة الإسلام؟ قال نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج. يقول سير الترحيني هذه الرواية موافقة للإجزاء، تقول أجزاء؟ نقول نعم، ولكن هنا ماذا يقول؟ فعليه أن فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج. نحمل هذا الذيل في الرواية على استحباب الإعادة، ولا مانع من ذلك كما يذهب إليه سيد الترحيني.
طبعا في صحيحة ثانية
موجودة، في صحيحة أول صحيحة معاوية واضحة، بس نريد نحن بيان الرواية الثانية اللي قد يفهم منها المخالفة. طبعا هناك مسائل تفريعية بالنسبة إلى الباذل وبالنسبة إلى الهدية وكذا، أهم المسائل الأساسية هي التي ذكرناها هذا اليوم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
بالنسبة إلى يعني العين